السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعاً. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين الله سبحانه وتعالى في إقامة هذا اللقاء من لقاءات رحلة التدبر. وارتضينا أن تكون عناوين هذه اللقاءات من حقائق القرآن، أخبار أخبر بها الله سبحانه وتعالى يقيناً ستحصل، حتى تصبح هذه الأخبار قاعدة يعتمد عليها الإنسان. الآية التي سنتحدث عنها في هذه الليلة هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، الآية رقم 148: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. من يذكر لي الحقائق الموجودة في هذه الآية؟ الحقائق الأولى: ولكل وجهة هو موليها، هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق لهؤلاء الخلق، يخبر أنه لكل وجهة هو موليها. الخبر الثاني: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الخبر الثالث: إن الله على كل شيء قدير. فثلاث حقائق كبرى في هذه الآية. طيب، الآيات التي قبلها إذا كنتم تتذكرون في سورة البقرة تتحدث عن ماذا؟ عن القبلة. أحسنت شيخ عبد الله، عن القبلة، لأن الله يقول ولكل وجهة هو موليها. فمثلا الآيات التي بعدها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم التي بعدها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الآيات التي قبلها: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وبعدها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فجاءت هذه الآية من الله سبحانه وتعالى في ثنايا الآيات التي تتحدث عن القبلة، ليخبر الله سبحانه وتعالى بهذه الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث طيلة المدة في مكة يتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. طيب، متى كان يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ بعد أن شرع الله سبحانه وتعالى له الصلاة. ومتى شرعت الصلاة؟ حتى نأخذها مرتبة، في رحلة الإسراء والمعراج. ورحلة الإسراء والمعراج تقريبا كانت قبل الهجرة بسنة ونصف أو سنتين. ويمكن أن يقال، لأن أهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما وهو يصلي تجاه بيت المقدس، ونحن نقول إن الصلاة ما شرعت إلا قبل الهجرة بسنة ونصف أو سنتين. فيمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ما شرع لإبراهيم عليه السلام، فكان يتوجه إلى بيت المقدس، ثم لما شرعت الصلاة استمر يتوجه إلى بيت المقدس حتى ذهب إلى المدينة. وبعد تقريبا، مع خلاف كثير بين أهل العلم، 16 شهرا، وفي يوم الثلاثاء وفي صلاة الظهر نسخت القبلة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه إلى المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتوجه إلى المسجد الحرام، حتى إنه كان يخرج إلى الفضاء وينظر في السماء، ينظر في السماء، يترقب نزول الوحي بنسخ الحكم من التوجه إلى بيت المقدس إلى البيت الحرام، حتى أنزل الله عز وجل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة إيش ترضاها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب، يحب أن يتوجه إلى بيت المقدس. وهذا النسخ كان اختباراً من الله سبحانه وتعالى، لذلك الله قال: ولكل وجهة هو موليها. فاختلف الناس، فاليهود قالوا: كيف يترك قبلة الأنبياء قبله ويذهب إلى قبلة أهل مكة؟ إذن غضبوا من توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. أما المشركون ففرحوا، قالوا: توجه إلى كعبتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. وأما المنافقون فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التناقض. ما هذا النبي الذي مرة يدعونا إلى أن نتوجه إلى بيت المقدس ومرة نتوجه إلى البيت الحرام؟ فالله سبحانه وتعالى يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني يا أيها السفهاء أو تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من بيت المقدس إلى بيت الكعبة من هوى نفسه، من اقتراحه، من قراره هو؟ لا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى أمر به. بل يبين الله عز وجل في هذه الآيات أن المحك الحقيقي ليس في أن تتوجه لا إلى المشرق ولا إلى المغرب، إنما في أن تتبع أمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لن يستفيد من أن تتوجه إلى الكعبة أو إلى غير الكعبة، ولن يتضرر من أن تتوجه إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس، وإنما هو امتحان من الله لقلب هذا الإنسان هل يسمع ويطيع أو لا. كما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. وهذه إجابة على كثير من الأسئلة التي يسألها الناس، لماذا نطوف حول الكعبة سبعة أشواط؟ لما لم تكن ستة؟ لما لم تكن ثمانية؟ لماذا نطوف حول الكعبة أصلاً؟ لماذا صلاة الظهر أربع وصلاة المغرب ثلاث وصلاة الفجر ثنتان؟ أحياناً تتبين لك الحكمة وأحياناً ما تتبين، وإنما الحكمة هو اختبار الله عز وجل لهذا العبد، لأن العبد ذو عقل ضعيف محدود. فمن رحمة الله عز وجل بك أنه لم يبين لك الحكمة في كل شيء، وإلا لانفجر عقلك. الآن ولله المثل الأعلى، تخيل أن هل منكم أحد ذهب إلى كابينة الطيار، دخل عند الطيار الذي الكابتن الذي يقود الطائرة، كم فيه من زر تقريبا؟ كم؟ يمكن 1000 زر أو 500 زر. لو قلت له أنا لن أطير في هذه الطائرة حتى أقتنع بهذه الأزارير كلها، اشرح لي، سيشرح لك أشياء هو درسها من 10 سنوات وعشرين سنة، خبرة 30 سنة، خبرة طيران مثلا 1000 ساعة 1500 ساعة. ثم أنت تأتي بعقلك الضعيف، فمن حين أن يشرح لك ثنتين أو ثلاثا أو أربعا ستقول صدع رأسي خلاص، ما أنا اقتنعت، وستقتنع وأنت تتحدث مع بشر. فكيف توقف العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به أو الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه على مسألة الاقتناع ومسألة معرفة الحكمة؟ ولا بد، ما تستطيع، عقلك ضعيف. فالله عز وجل اختبر الناس، ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، حتى قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لأن بعض المسلمين أشكل عليهم إخواننا الذين ماتوا في أثناء توجههم إلى بيت المقدس، هل لهم أجر على هذه الصلاة أو لا؟ فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال ابن عباس المراد بالإيمان هنا الصلاة، فإن الله عز وجل حافظها لكم. وقال الله عز وجل وإن كانت لكبيرة، يعني تحول القبلة، إن كانت لكبيرة، إيش معنى كبيرة هنا؟ من يعطيني إياها بالدقة؟ إلا على الذين هدى الله، على الذين هدى الله ليست بكبيرة، لكن على الذين لم يهدهم إلا كانت كبيرة. إيش معنى كبيرة بالدقة؟ صعبة، أحسنت. وإن شئتم بحرف الشين كانت شاقة وشديدة، كما قال الله كبر على المشركين إيش؟ ما تدعوهم إليه، شق عليهم ما تدعوهم إليه، لأن قلوبهم مريضة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى ماذا؟ إلى توحيد الله، إلى الابتعاد عن الخمر، إلى الابتعاد عن الزنا، إلى الابتعاد عن الظلم، إلى توحيد الله بالعبادة، إلى الإحسان إلى الوالدين، إلى الإحسان إلى الجار، لأن قلوبهم مريضة شق عليهم. وإلا من قلبه صاف وفطرته سليمة وفؤاده طاهر ما يرى أن هذا شاق عليه، بل يوافق هذه الفطرة، بل يستأنس بهذا الأمر. فالله يقول وإن كانت لكبيرة شاقة إلا على الذين هدى الله. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. يعني هؤلاء حينما يطلبون الحجة لا يطلبونها للاقتناع بها أو لإصدار قرار بعد الحجة، فإذا أريتهم الحجة قالوا إذن آمنا بك يا محمد، لا يطلبون الحجة تعجيزا، ثم إن إذا رأوا الحجة كذبوا بهذه الحجة. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يا محمد شق لنا القمر، يلا إن كنت نبيا صادقا شق لنا القمر، فيدعو الله سبحانه وتعالى فيشق لهم القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، نصف منه على هذا الجبل والنصف الآخر على الجبل الآخر، نفذت لكم ما أمرتم به، ومع ذلك لا، هذا السحر، هذا سحر. طيب السحر يؤثر في من عمل السحر أمامه. جاءت القوافل التي كانت خارج مكة فأخبرتهم أنه في تلك الساعة في تلك اللحظة انشق القمر شقين، لا هو كذاب ودجال. إذن ما يسألون عن الحجة والدليل للاتباع، إنما نوع من التعجيز. فالله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ويدل على أنهم كانوا يعرفون الحق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحجة قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه، الهاء عائدة على من؟ يعرفونه عائدة على إيش؟ لا، ليس الدين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، من هو هذا الذي يعرفونه؟ ارفع يدك. النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه النبي لأنهم قرأوا في التوراة، قرأوا أن في آخر الزمان يخرج نبي هذه صفته. ولذلك لما عرف سلمان الفارسي هذه الصفة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يختبره بهذه الصفات، حتى يعني أكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وتدمع عيناه، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى فاز بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. قال الله وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. طبعا نحن ذكرنا اليهود قالوا ترك قبلة الأنبياء، المشركون قالوا يوشك أن يعود إلى ديننا، المنافقون قالوا هذا تناقض، أما أهل الإيمان فقالوا كما أخبر الله عز وجل عنهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يأتي قول الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها. لكل، لو أردنا أن نزيل التنوين، هذا تنوين عن كلمة، يعني لكل إيش؟ لكل إنسان، ممتاز، أو لكل أمة، لأن الحديث يتحدث عن أمة المشركين، أمة اليهود، أمة النصارى، فالله يقول ولكل وجهة، إذن ولكل أمة وجهة أو لكل إنسان وجهة هو موليها. الوجهة هي الجهة، فالتفسير الأقرب لهذه الآيات أن تقول ولكل أمة وجهة يعني قبلة، لأن الآيات تتحدث عن مشكلة التي حصلت بسبب تحول القبلة، بسبب تحول القبلة، لكن الآية عامة، لأن كلام أهل العلم في قاعدتهم، من يذكرنا بالقاعدة؟ العبرة بعموم إيش؟ اللفظ لا بخصوص السبب. نتوقف هنا عند فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. حياكم الله مرة ثانية لنكمل ما ذكره أهل العلم عند تفسيرهم وتأملاتهم عند قول الله سبحانه وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. إذن ولكل وجهة، لكل جهة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في خصوص اختلافهم في القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الكعبة كما كان يتوجه إبراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام وإسماعيل عليه السلام إلى الكعبة، لأنهم بنوا الكعبة. أما اليهود فتوجهوا إلى الغرب، وأما النصارى فكانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك توجهوا إلى الشرق، فاختلف الناس. فالله يقول: ولكل وجهة هو موليها. لكن أهل العلم مع هذا يقولون هذه الآية عامة، لكل وجهة هو موليها، يعني هو متجه إليها، سواء كانت هذه الوجهة مادية أو معنوية. فيقولون مثلا تحت هذه الآية: لكل وجهة، لكل دين، لكل فكر، لكل اعتقاد، سواء لكل توجه حسي في التوجه إلى الكعبة، ولكل وجهة حتى في العمل، فهذا طبيب وهذا نجار وهذا مهندس وهذا كل له وجهته، كل له وجهته. ومع هذا ليست القضية في اختلاف الوجهة، إنما القضية في من يطيع الله سبحانه وتعالى. أحد يسكن في أمريكا، واحد يسكن في أستراليا، واحد يسكن في الصين، واحد يسكن في اليابان، واحد يسكن بجوار الكعبة، ما بينه وبين المسجد الحرام إلا أمتار، واحد يسكن بعيد عن الكعبة عشرات الآلاف من الكيلومترات. أيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أيهم أقرب إلى الله؟ أجيبوا، التقي. الأتقى إلى الله سبحانه وتعالى، الأتقى لله عز وجل هو الأقرب إليه. فالقضية ليست في المكان، وليست في الزمان، وليست في اللون، وليست في العرق، وليست في الطول ولا في العرض. من هو الأتقى عند الله سبحانه وتعالى في قلبه هو الأقرب إلى الله. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها، في قراءة سبعية أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل وجهة هو مولاها. هو موليها يعني هو المتجه إليها، هو مولاها يعني الله سبحانه وتعالى ولاه إليها. ولذلك يستشهد كثير من الناس في مثل هذه الآية عند النقاش الجدي الذي يحصل بيننا أحياناً أو بينهم، فما تقولون؟ ما الذي نفعله أمام قضية إخواننا المستضعفين المظلومين في سوريا؟ يا أخي أرى أن ندعمهم مادياً، لا أرى أن نحرض الناس على الذهاب للجهاد، لا يا أخي أرى أن ندعمهم إعلامياً فهو أهم، أرى أن ندعمهم كذا. فنقول: ولكل وجهة هو موليها. نستطيع أن نستشهد بهذه الآية ولا ما نستطيع؟ نستطيع، لكن في الجد. أما في أمور الهزل فلا يجوز. فمثلا أنت تشجع أي نادي؟ أنا أشجع الهلال، وأنت؟ أنا أشجع النصر، وأنت؟ أنا أشجع الاتحاد، وأنت؟ أنا أشجع الأهلي، وأنت؟ قال: أنا لا الهلال ولا النصر ولا الاتحاد والأهلي، أنا أشجع الفتح. ها؟ قال: وأنت؟ قال: أنا الفرق هذه العربية كلها ما اقتنعت فيها، أنا أشجع برشلونة مدريد. وأنت؟ أنا أشجع عشرة مدريد، صح ولا لا؟ اسمه كذا عشرة مدريد ولا إيش؟ كم؟ ريال واحد. فهل يجوز هنا أقول ولكل وجهة هو موليها؟ لا، ما أستشهد في الآيات على أمر يعني من توافه الحياة، أو لنقل من أدنى كماليات الحياة، ليس أمرا جادا. فما يجوز الاقتباس من القرآن، هذا تسمى الأمثال المرسلة، إلا في الأمر الجاد، إلا في الأمر الجاد. ومثل هذه الآية قول الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لو وضعنا بدل استبقوا الخيرات افعلوا الخيرات، هل المعنى المراد واحد؟ لا، أحسنت، لا، جوابك صحيح. لماذا؟ إذن الاستباق فيه إيش؟ فيه سرعة. إذن الاستباق فيه أمر زائد، قدر زائد على مجرد فعل الخيرات. في فرق أني أقول لك تب يا ولدي، وبين أني أقول لك سارع بالتوبة. في فرق أني أقول لك ودي والدتك للمستشفى، ودي والدتك المستشفى الآن لأنها مغمى عليها. ففي فرق. إذن فاستبقوا الخيرات في قدر زائد على مسألة فعل الخيرات. بل يقول أهل العلم هنا ضمن الفعل فاغتنموا الخيرات. وكلمة اغتنموا الخيرات تدل على أن الخيرات أحياناً إيش؟ قولوا معي، تذهب، أو أن الخيرات تكون موجودة وتستمر، لكن قواك أنت تضعف فما تستطيع لفعل الخيرات، ما تستطيع. أو أن الأمور السياسية تتغير فتمنع عن فعل الخيرات، تمنع عن فعل الخيرات. أو أن التوبة تتأخر فيها فتريد أن تتوب فتصبح المسألة أصعب مما كانت من قبل. يعني بعض الناس يتشبث بالمعصية فيستطيع أن يتركها إذا عزم عزيمة يسيرة. أحياناً وهي المشكلة أن تتشبث بك المعصية، أن تريد أن تتركها، هي لا تريد أن تتركك، هي تتشبث بك بشكل أو بآخر. أشرب سيجارة سيجارتين، أو يشرب المرء سيجارة سيجارتين، في مجال أن يترك، لكن بعد سنة سنتين يريد أن يترك ما يستطيع. المسألة تحتاج إلى استعانة بالله أكثر. وإذا قلت ما يستطيع، يعني ما يستطيع بالسهولة التي كانت من قبل، وإلا فيستطيع بأمر الله عز وجل. فاستبقوا الخيرات. لاحظ الأصل في إلى، استبقوا يعني إلى الخيرات، إلى الخيرات. فحذف حرف الجر حتى يكون الفعل بمعنى اغتنموا الخيرات أو افعلوا الخيرات. ولاحظ فيكون الاستباق إلى الخيرات وفي الخيرات، إلى الخيرات وفي الخيرات. لأنه لو كانت استبقوا إلى الخيرات يمكن إذا وصلت إلى الخيرات حتى لو كنت في أدنى من درجات الخيرات أكون طبقت الفعل. لا، استبقوا الخيرات، استبق إلى أن تصل الخيرات، ثم إيش؟ تدخل في استباق ثاني. سباق وين؟ في الخيرات نفسها. حتى أوضح لكم يا أخي، استقم على أمر الله، تب إلى الله، تبت إلى الله عز وجل، لكن بقيت في أدنى درجات التوبة. لا، نريد أن تتوب إلى الله ثم تدخل في منافسة أخرى في تكفير السيئات وعمل الصالحات والدعوة إلى الله والبذل، وترتقي في منازل العبودية. قال الله فاستبقوا الخيرات، هذه مثل قول الله عز وجل إنا ذهبنا نستبق، يعني نتسابق. ومثل قول الله عز وجل فاستبق الباب، امرأة العزيز ويوسف استبق الباب نفسه. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. لاحظ هذا العموم الذي يدل على عظيم إحاطة الله سبحانه وتعالى وقدرته على خلقه. فيه نوع من التحدي، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. اختر ما شئت، في القمر، في المريخ، في تحت الأرض، في وباطنها، في الليل، في النهار، افعل ما تشاء، يأتي بكم الله جميعا. وجاء هذا المعنى في أكثر من آية في القرآن، مثالها قول الله سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم إيش؟ فلم نغادر منهم أحدا. ومثل قول الله عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ما في مفر. طيب واحد مات قبل مليون سنة، ألف سنة، عشرة آلاف سنة، أما يغفل الله عز وجل عنه؟ لا، هذه الغفلة عند البشر، عند المخلوق، ليست عند الله سبحانه وتعالى. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال أهل العلم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هذا تعليل لقوله فاستبقوا الخيرات، يعني سارع في الخيرات لأنك سترجع إلى الله فيجازيك لنجزي الذين أساءوا بما عملوا، ونجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فأنا أقول لك اعمل الخير لأنك سترجع إلى الله وتحشر يوم القيامة، أو أقول لك اترك الشر لأنك ستحشر يوم القيامة. إذن للجزاء والثواب والعقاب. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. الله عز وجل على كل شيء قدير. ولذلك إذا أردت أن تتحدث وتصف الله عز وجل فصفه بما وصف به نفسه. فالله قال إن الله على كل شيء قدير. وهنا ينبه بعض العلماء ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى عدم صحة ما يقوله بعض الناس إنك على ما تشاء قدير. إذا قلت إنك على ما تشاء قدير أو إنه على ما يشاء قدير، يعني يمكن أن يفهم منها أن ما لا يشاءه إيش؟ ها؟ لا يقدر عليه، لا يقدر عليه. فالذي تشاءه تقدر عليه، والذي لا تشاءه لا تقدر عليه. لا، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. المسارعة في الخيرات. من يعطيني بعض النصوص الشرعية التي تدل على حث الشارع على المسارعة في الخيرات؟ وسابقوا إلى مغفرة، سابقوا، إذن منافسة كذلك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أحسنت، كذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا، إذن أسرع. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنموا خمسا قبل خمس، اغتنموا، وقال حياتك قبل موتك. هذه الأساس، البقية تفصيلات. حياتك قبل موتك، أحسنت. أتبع السيئة الحسنة تمحها مباشرة، لا تتأخر، مباشرة. استغفر الله سبحانه وتعالى وتب إليه. وخالق الناس بخلق حسن، هذه تتمة الحديث، لا تتحدث عن المسارعة بشكل واضح إلا إذا أخذناها من ناحية أصولية. خالق، إذن أسرع، أحسنت. ولذلك يقول أهل العلم، ذكرني الأخ، يقولون من سبق في الدنيا إلى الخيرات سبق في الآخرة إلى الجنات. من سبق في الدنيا إلى الخيرات سبق في الآخرة إلى الجنات. قاعدة، قاعدة، اكتبها وضعها في مجلسك. من سبق في الدنيا إلى الخيرات سبق في الآخرة إلى الجنات. طيب، ومن تباطأ تبوطئ عليه يوم القيامة. فلا يمكن أن تتباطأ في الدنيا في فعل الخيرات وبذل المال والصبر والطاعة وسرعة التوبة ثم تريد يوم القيامة أن تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما يمكن. الله سبحانه وتعالى حكم بمنازل وبين أن الناس مختلفون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فالذين أنفقوا قبل الفتح، يعني قبل الفتح، يمكن أنفقوا قبل الفتح بشهر أو شهرين أو حتى يوم واحد أو حتى ساعة واحدة، الله لا يساويهم بمن أنفقوا بعد الفتح ولو بيوم واحد. طيب يا رب، الفرق بيننا وبينهم يوم، هذا السبق في يوم واحد بل في ساعة واحدة معتبر عند الله سبحانه وتعالى. هذه آية، أنا قلت حديث، نعم، هذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. امرأة تقف عند قبر ولدها الميت فتبكي، فيأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أمة الله اتق الله. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، فقالوا كيف تقولين هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت هذا محمد. فذهبت تريد أن تعتذر، فطرقت الباب ولم تجد بوابين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله الآن أصبر. شوف الفرق، كم يمكن، كم تتوقعون؟ نصف ساعة، ربع ساعة، ثلث ساعة، ساعة، الآن أصبر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. السبق، لا بد من السبق. إن شاء الله تعالى نضيف ما يعني بعض الإضافات عما تحدث عنه أهل العلم عند هذه الآية في اللقاء القادم. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.